الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. أحمده سبحانه على نعم لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المنهج الأسمى والخلق الأوفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الإسلام الذي ختم الله به الشرائع والرسالات السماوية، أودع الله فيه عنصر الثبات والخلود وعنصر المرونة، وهذا من واقع الإعجاز في هذا الدين، وآية من آيات عمومه وخلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان. فمن الثوابت التي لا تقبل التطوير ولا الاجتهاد ولا الإضافة مسائل الإيمان والعقائد، فصفات الله سبحانه والملائكة والجنة والنار واليوم الآخر وعذاب القبر وغير ذلك من مسائل الغيب لا تقبل الإضافة مطلقا. والصلوات من فرائض ونوافل لا تجوز الزيادة عليها، لا تجوز الزيادة فيها على المشروع، فلا جديد في الصلاة والصوم والزكاة والحج. ومن الثوابت في حياة الأمة المحرمات اليقينية من السحر وقتل النفس والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسرقة والغيبة والنميمة. ومن الثوابت أمهات الفضائل من الصدق والأمانة والعفة والصبر والوفاء بالعهد والحياء. ومن الثوابت أن الإسلام قد حرص على إقامة مجتمع العفاف والطهر، وقضى على انحرافات الجاهلية، فمنع الاختلاط ودواعيه، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها، وحث على غض البصر، وأمر بلباس شرعي ساتر للمسلمة. ومن الثوابت الأحكام القطعية في شؤون الأسرة والمجتمع التي ثبتت بالنصوص المحكمة، مثل إباحة الطلاق وتعدد الزوجات وإيجاب النفقة على الزوج وإعطائه درجة القوامة على الأسرة. فلا يسوغ لأحد تقييد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات والدعوة إلى الاختلاط وترك الحجاب بحجة تحرير المرأة والتمدن والتحضر والاستنارة. ومن الثوابت أن مبادئ ومناهج وأساليب التربية مستقاة من شريعة الله، والتي من شأنها أن تصوغ كل جيل يعتنقها من أجيال البشرية صياغة ربانية تكفل لهم السعادة. ومن الثوابت أن الرجل والمرأة في ميزان الإسلام جناحان لا تقوم الحياة ولا ترقى إلا في ظل عملية مواءمة بينهما. فالله خلق المرأة للمهمة ذاتها التي خلق من أجلها الرجل، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المرأة في ميزان الإسلام كالرجل، فرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية، لها أن تتعلم ما ينفعها من علوم الدنيا والآخرة. ومن الثوابت أن الخالق جل وعلا زود كلا من الرجل والمرأة بخصائص تتوافق، والمهمة التي يقوم بها وجعل فروقا بينهما. فالمرأة تختلف عن تكوين الرجل في بنائها الجسمي وتكوينها الجسدي، ومما تتميز به خصائص الأنوثة: سرعة الاستجابة، رقة العاطفة، غلبة الحياء، كثرة الخجل، قلة التحمل، والظروف الطارئة الطبيعية اقتضت حكمة العليم الخبير ذلك لتؤدي دورها المرسوم في الحياة بما يتلائم مع فطرتها، والزج بها في الميادين الخاصة بالرجل انتكاسة للفطرة ومصادمة للواقع خلقة وحكما وشرعا. عنصر الثبات يتجلى في رفض المجتمع المسلم للعقائد والمبادئ والأفكار والقيم والشعارات التي تقوم عليها المجتمعات الأخرى غير المسلمة، لأن مصدرها غير مصدره، ووجهتها غير وجهته، وسبلها غير صراطه. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تميز المسلمين في كل شؤونهم عن مخالفيهم، فتميز المجتمع المسلم أمر مقصود للشارع. من الثوابت أن الإسلام لا يمكن تجزئته، فلا بد أن يؤخذ كله كما أمر الله، عقيدة وعبادة، أخلاقا ومعاملة، تشريعا وتوجيها. الإسلام ليس مجرد عقيدة بلا عبادة وعمل، وليس عبادة بلا أخلاق، أو أخلاقا بلا تعبد، وليس عقيدة وعبادة وأخلاقا بلا تشريع ونظام يسود الحياة. نتحدث عن الثوابت في حياة الأمة لأننا في عصر حفل بألوان من العلوم والمعارف راجت فيه مفاهيم متنوعة وتصورات مختلفة، عصر يموج بالأحداث الجسام والأطروحات المستجدة، وبرز التأثير فاعلا، فقد التقى العالم مشرقه بغربه وجنوبه بشماله، ولا يكاد يمر يوم ولا تمر ساعة بل ولا تمر لحظة لا يذكر فيها لفظ التغيير والتقدم والتطور من أقصى الأرض إلى أقصاها الآخر. وغدت قضية التطور القضية الكبرى في حياة المسلمين، القضية الكبرى في حياة المسلمين. التطور هو التحول من طور إلى طور، وفي القرآن الكريم قال تعالى في سورة نوح: وقد خلقكم أطوارا. والتطور لغويا هو الانتقال من طور إلى آخر، وقد يكون من سيء إلى حسن أو العكس. وفي عصرنا ارتبط مفهوم التطور بفكرة الارتقاء إلى الأفضل، فصار التطور يعني التقدم. أما في ميزان الإسلام فالتغير والتطور والتقدم معان قد تكون باتجاه الأحسن وقد تكون باتجاه الأسوأ. فهذه البنية الجسدية مثلا في سن الكهولة تستمر في تطورها نحو الشيخوخة ثم الموت. إن الدين الحق عباد الله لا يمكن أن يقف ضد التطور النافع السائر في إطار الشريعة، ولهذا لا عجب أن نجد الإسلام يحث على العلم النافع والعمل والحركة، لا عجب أن نجد كتاب الإسلام الخالد يحدثنا في قصة آدم عليه السلام عن العلم، وفي قصة نوح عن صناعة السفن، وفي قصة داود عن إلانة الحديد، يحدثنا عن التخطيط الاقتصادي في قصة يوسف، وعن صناعة السدود في قصة ذي القرنين. ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم نتائج الملاحظة والتجربة في شؤون الحياة، كما في مسألة تأبير النحل النخل فيقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا هو الإسلام، لا يعوق سير الحياة ولا يؤخر نموها، بل فيه الدافع الذي يحفز على السعي والحركة مع الضمان أن تضل أو تنحرف عن الطريق. إن التحديث الحق والتطور النافع هو السعي للتقريب بين واقع المجتمع المسلم في كل عصر وبين المجتمع النموذج الأول الذي أنشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك بإحياء مفاهيم ذلك المجتمع وتصوراته للدين، يكون ذلك بإحياء مناهجه في فهم النصوص وبيان معانيها، يكون ذلك بإحياء مناهجه في تدوين العلوم والتعلم واقتباس النافع الصالح من كل حضارة وتنقية المجتمع من شوائبها. أما مفهوم التحديث والتجديد الخاطئ، فهو ذلك المفهوم الذي يقدم فيه الإسلام خليطا مع مبادئ غير المسلمين، إن مما أرهق المسلمين وأساء إلى الإسلام هو الانجراف مع دعوى التطور في ثوابت الدين وركائز الإسلام في العقيدة والقيم، مما ينتهي بالأمة لو استجابت لها إلى الانسلاخ من العقيدة والتحلل من الأخلاق والذوبان في ثقافات البشرية الأخرى. والأدهى عباد الله أن ينظر إلى ما له صلة بالدين وهدي المرسلين أنه رجعي قديم يجب التحلل منه لمسايرة ركب الحضارة. زعموا إن من رجع بأفكاره وعقيدته إلى الجيل الأول لا يعد رجعيا، بل هو مسلم صادق يطلب الطهر والعفاف. وهنا تتبين مسألة شرعية أن رمي المسلمين بالرجعية لأنهم تمسكوا بشريعة رب العالمين ردة عن الإسلام. إذا كان التقدم والتطور والتغيير على زعمهم نبذ الخلق والفضيلة وتسهيل مسالك الرذيلة فبئست هذه التقدمية، فليس كل تقدم محمودا. التقدم نحو السلب والنهب والعري والخمر والفسق والفجور، التقدم لنبذ الفضيلة وارتكاب الرذيلة لا يعد محمودا. التقدم نحو تهيج الشهوات وإثارة الأهواء وتقوية النفس الأمارة بالسوء تقدم نحو الدمار والهلاك، فقضية التقدم تكشفه غاية مسيرته. فإن كانت الغاية سعادة وخيرا كان التقدم فضيلة وعقلا، وإذا كانت الغاية شقاء وشرا كان التقدم رذيلة وجهلا. من الأمور المنكرة عباد الله تحت شعار التقدم والتطور والتنوير تبرير قيم غير المسلمين باسم سماحة الإسلام وتطوير الإسلام وانفتاحه أو تطوير الشريعة الإسلامية. ولا ريب أن باب الاجتهاد مفتوح للعلماء المجتهدين الربانيين فحسب، إلا أن هناك قواعد كلية لا يجوز الاجتهاد فيها وأصولا ثابتة لا تتغير بتغير الزمان. كل الأمم ترنو التقدم الرقي والنجاح، ولخصوصية الأمة الإسلامية فإن نجاحها ورقيها في مستجدات العصر العلمية والعملية لا يكمن في أنها استطاعت أن تفعل ما يفعله الآخرون، وإنما في قدرتها على الانفتاح على الآخرين مع ضبط حركتها على الكتاب والسنة وتحقيق واجب الاتباع مع صياغة وتعديل ما تقتبسه بما يلائم خصوصيتها، فتعطي الأولوية للدين على الدنيا وللمبدأ على المنافع الدنيوية وللجوهر على المظهر وللنمو الإيماني على النمو المادي. فنحن لا شيء بلا عقيدة، وأساس التطور النافع والتقدم الصحيح ترسيخ العقيدة والقيم والأخلاق. وهذا يعني أن نعد المسلم التقي النقي المتعلم للإنسان المتساهل بشأن المحرمات المضيع للواجبات الذي ينطلق في علمه وتعلمه بلا ضوابط ولا أطر شرعية. ونعد المسلمة التقية النقية المتعلمة في محضن يعتز بالحجاب وياب الاختلاط وتصان فيه كرامتها ويكرم عفافها ويحفظ عرضها بتربية وتعليم ومناهج تتلاءم مع فطرتها وأنوثتها، فهي جوهرة مكنونة ودرة مصونة، هي أم، هي زوجة، هي صانعة رجال ومربية أجيال. إن قيمنا الراسخة المستمدة من الكتاب والسنة هي الضمان الأوحد لإعداد جيل المستقبل، وأن البعد عن الصراط المستقيم تنكب للطريق حتى لو ظن أنه مسايرة لطبيعة العصر الحديث. هناك فرق شاسع في مفهوم الانفتاح على الآخرين وتبعية الأمة، ذلك أن عزة الأمة تاب التبعية كي لا تذوب في المجتمعات الأخرى وتتبع أهواءها ولا تقلدها ولا تتشبه بها، فتفقد بذلك أصالتها وشخصيتها المتميزة فيضع الدين والدنيا معه. أليس قد أنيطت بهذه الأمة مهمة إنقاذ البشرية من سعال الحضارة المادية؟ إنها لن تستطيع ذلك إذا أصابها هي من شررها وشرورها ما أصاب الآخرين من أدواء المادية والإباحية. أليست هذه الأمة مطالبة بأن تقدم البديل للحضارة المعاصرة؟ إنها لن تستطيع ذلك إذا هي قلدت غيرها واتخذتها مثلها الأعلى واتبعت سننها شبرا بشبر وذراعا بذراع. أي نمو وتقدم للمجتمعات المسلمة يعد محمودا إذا كان يحقق الأهداف الأساسية لحياة المسلم وأبرزها العبادة لله رب العالمين. خلافة الله في الأرض عمارة الأرض، وبقدر ما يحقق الإنسان هذه المقاصد أو الأهداف يعد تقدمه حقا ونافعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وأشكره ولي الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. حين نتحدث عن فلسطين والأقصى نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها. اختلطت فيها العبارات بالعبارات. عما نتحدث؟ عن شعب أعزل يواجه مجزرة جماعية بشعة، أم عن أقصى ينتهك، أم عن صمت عالمي، أم عن حقوق مضيعة، أم عن أمة مخدرة، أم عن إرهاب أهوج لا مثيل له؟ إن المؤامرة على المسجد الأقصى وفلسطين أولى القبلتين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت حقيقة واقعة ظاهرة للعيان، تتسارع خطواتها يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة. وكل مسلم مطالب بأن تكون له سهمة في إيقاظ الأمة. كل مسلم مطالب بأي عمل يخدم قضية القدس والمسجد الأقصى ورفع الظلم عن الشعب المسلم ودعم صمود المسلمين في فلسطين والقدس. ومع ذلك نعلم يقينا أن قضية فلسطين لن تموت، لأنها عقيدة في قلب كل مسلم. فهل سمعتم أو هل قرأتم عن عقيدة يحملها في قلبه 1,000,000,000 يمكن أن تموت؟ إن الناس يموتون في سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة من أجل حياة إنسان. القدس وفلسطين أرض الإسراء والمعراج، بذل فيها المسلمون دماءهم وتضحياتهم، وقدموا ملايين الشهداء منذ فجر الإسلام وما زالوا. وإنك لتعجب اليوم لتلك البسالة المستميتة والمقاومة العنيدة والتضحية البليغة، فئة مؤمنة وفتية صابرة وهبت حياتها وكل ما تملك لقضيتها، وهي من بشائر النصر التي نرقبها تشرق من رحم المأساة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إن اليهود طغوا وبغوا وأسرفوا في طغيانهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كشمير، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة على في قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم امنحهم النصر العاجل يا رب العالمين. اللهم انهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وصلوا عباد الله على رسول الهدى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين.